الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعدما رغب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى المدينة وقال لهم: أريت دار هجرتكم هي أرض سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فجعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتوافدون ويتواسون ويخرجون حتى يأتي الواحد منهم المدينة. وهناك أيها الإخوة، كان أول من قدم المدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أوائل من قدموا، أبو سلمة ابن عبد الأسد، ثم قدم بعده عامر بن ربيعة، ومعهم امرأته ليلى بنت أبي حسنة، فكانت أول ضعينة قدمت المدينة. ثم قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرسالا فنزلوا على الأنصار. خبر هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خبر عظيم يدل على قوة إيمان الصحابة رضي الله عنهم، والهجرة من أشرف الأعمال التي قام بها الصحابة، بل عرف وصفهم بعد ذلك بالمهاجرين. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. فشرف الهجرة شرف عظيم ومنزلة كبيرة، يعني عندما يترك الواحد أهله ووطنه وبلده وأرضه، يترك الأرض التي نشأ فيها، وهو أمر ثقيل على النفوس، فالخروج من الديار يعادل قتل النفس. الخروج من الديار يعادل قتل النفس، كما قال الله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يقول العلماء: قرن الله بين قتل النفس وبين الإخراج من الديار أو الخروج من الديار، لأن الخروج من الديار قرين قتل النفس، قرين النفس، النفس قرين بالديار. وذلك هذا استخدمها نصر ابن حجاج الآية مستدلا بها على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. كان نصر بن حجاج جميلا وسيما يعيش في المدينة، فسمع عمر يمشي رضي الله عنه ليلا، فسمع امرأة تقول: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أو هل من سبيل إلى نصر بن حجاج؟ فسأل: من نصر بن حجاج هذا؟ فبحث عنه فوجده وسيما جميلا وقد أطال شعره، فقال: احلقوا شعره، مدام أن النساء تتشبب به وتتغزل فيه احلقوا شعره. قال: فحلقوا شعره فما زاده إلا جمالا، فما كان من عمر إلا أن قال: أما هذا فلا يسكن في المدينة. فأخرجه من المدينة، ولا ذنب له، لكن أخرجه وأعطاه مالا وأخرجه من المدينة. فقال: يا أمير المؤمنين، قتلتني قبل أن تقتلني، قتلتني قبل أن تقتلني. قال: وكيف ذلك؟ قال: إن الله تعالى يقول: لو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، لما أخرجتني من دياري كأنك قتلتني. قال: وأما أنا فأمتثل قول العبد الصالح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطع، أنا ما أخرجتك إلا للإصلاح. فالخروج من الديار ثقيل على النفوس، تلك الأرض التي سكن فيها، والسماء التي يعرفها، والقوم الذين يخالطهم، التجارة، البيع، الشراء، هكذا نشأ. وذلك قلنا حديث سبرة بن أبي الفاكه في مسند الإمام أحمد، أن الشيطان لما يأتي ويسوس للإنسان ماذا يقول له؟ قال: تهاجر وتذر أرضك وسماءك، تهاجر وتذر أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر مثل الفرس في الطول. قال عليه الصلاة والسلام: فعصاه فهاجر. فالهجرة ثقيلة على النفوس، فلما الصحابة هاجروا
اتسموا بهذه السمة الطيبة، اسمهم المهاجرون، لقبوا بهذا اللقب، إنه لقب شرف ومكانة ومنزلة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فاسمعوا إلى أخبار هؤلاء الذين عادتهم قريش، لما سمعت قريش بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتوافدون إلى الهجرة ويهاجرون من مكة إلى المدينة بدأوا يمنعونهم. أول أسلوب اتخذته قريش لمنع الصحابة رضي الله عنهم من الهجرة أسلوب التفريق بين الرجل والزوجة والولد، وهذا خبر تذكره أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، هكذا كنيتها، وأما اسمها أم سلمة، كنيتها أم سلمة، وأما اسمها فنحن نعرف أن بعض الصحابة أو الصحابيات معروف باسمه، وبعضهم معروف مشهور بكنيته، والمسلمون الأصل أن يتعرفوا أقل شيء على السيرة النبوية، على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه، بأن يعرفوا أسماء الصحابة. فأمهات المؤمنين منهن من اشتهرت باسمها، ومنهن من اشتهرت بكنيتها، فمنهن من اشتهرت باسمها كعائشة وحفصة وسودة وزينب وصفية، ومنهن من اشتهرت بكنيتها كأم حبيبة وكأم سلمة رضي الله عنهما. فأم سلمة كنيتها، وأما اسمها فاسمها هند بنت أمية المخزومية رضي الله عنها وأرضاه، هند بنت أبي أمية المخزومية. وأم حبيبة من باب الفائدة اسمها رملة بنت أبي سفيان، رملة بنت أبي سفيان رملة. وأم سلمة تروي خبرها، كانت أم سلمة زوجة لأبي سلمة، أسلمت أم سلمة وأسلم أبو سلمة رضي الله عنهما في مكة. تتحدث أم سلمة عن رائع من روائع الإيمان وقوة اليقين في هجرتها وهجرة زوجها إلى المدينة. تقول أم سلمة رضي الله عنها: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره ثم حملني عليه وحمل معه ابني سلمة ابن أبي سلمة وضعه في حجري، جهز البعير وجعل أم سلمة زوجته على البعير وأخذ ابنه وحمله في حجر أمه. قالت أم سلمة: ثم خرج بي يقود بي بعيره. قال: فلما رأته رجال بني المغيرة، وكانوا على الشرك، رجال بني المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم قاموا فقالوا له، اللي هم أهل أم سلمة قبيلة أم سلمة، قالوا له: يا أبا سلمة، هذه نفسك قد غلبتنا عليها، أنت لم تطعنا، لو أنك أطعتنا لبقيت هنا ولم تهاجر ولم تسلم أصلا، لكن هذه نفسك قد غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه ابنتنا على ما نتركك تسير بها إلى البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه. الآن لما أخذوها أهلها، أخذوها من أبي سلمة من زوجها، أخذوها منه، قوم أبي سلمة غضبوا وهم بنو عبد الأسد، فقالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. ظهرت مسألة القبلية. الآن هذا ابن أبي سلمة، سلمة هذا ابننا، كيف نتركه عندها وعندكم؟ لا نترك ابننا عندها وقد نزعتموها من صاحبنا، يعني من زوجها. قالت: فتجاذبوا ابني سلم بينهم، بنو المغيرة وبنو عبد الأسد، فتجاذبوا ابني سلم بينهم حتى خلعوا يده. هذا يشد من جهة وهذا يشد من جهة. فخلعوا يد سلمة رضي الله عنه وأرضاه، ثم انطلق به بنو عبد الأسد وحبسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. اسمعوا إلى هذه العائلة التي تشتتت لأجل الله. فالولد وهو سلمة عند بني عبد الأسد، وأمه عند بني المغيرة عند قومها، وأبوه في المدينة في مهاجر. قالت: ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني. قالت: فكنت أخرج كل غداء، يعني وقت الصباح، فأجلس في الأبطح. الأبطح منطقة على مشارف مكة. قالت: فما أزال أبكي حتى أمسي، كل ليلة كل يوم أخرج صباحا وأجلس الأبطح، ما أزال أبكي حتى أمسي سنة أو قريبا من السنة، سنة كاملة وأنا على هذا الحال. هي في مكان، أهل زوجها في مكان، ابنها في مكان، حتى مر ببعض بني عمي، رجل من بني عمي أحد بني المغيرة، فرأى نبي سنة كاملة وهي تبكي، زوجها في مكان، ابنها في مكان، وهي في مكان. قال: فرحمني، فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها، ألا تخرجونها؟ يعني ألا تركتموها؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. عند ذلك قالوا لي: الحقي بزوجك إن شئت. فلما رأى بنو عبد الأسد قوم أبي سلمة ذلك، قال: ردوا إلي ابني. فجهزت نفسها رضي الله عنها وأرضاها، وهذا دليل الحب الصادق لله ورسوله، أن عائلة تشتتت لأجل الله، أن الولد في مكان والأم في مكان والزوج في مكان لأجل الله. كيف يبرز الحب الصادق لهذا الدين يا إخواني؟ أبي كلمة تقال؟ أبي شعارات ترفع؟ كيف يبرز الحب الصادق لهذا الدين؟ لا يعرف الحب الصادق لهذا الدين إلا بأن تبذل لله جل جلاله. أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، والناس تزعم نصر الدين مجانا. أعطوا ضريبتهم صبرا على محن، صاغت بلالا وعمارا وسلمانا. الليل يعرفهم يبكون من وجل، والحرب تعرفهم في الحرب فرسانا. والله يعرفهم أنصار دعوته، والناس تعرفهم للحق أعوانا. هؤلاء أيها الإخوة إذا كانوا قد نصروا الدين بهذه الكيفية، انظروا إلى الجيل السابق، انظروا كيف نشأ ديننا أيها الإخوة، انظروا إلى كيف أناس دفعوا من دمائهم وأموالهم، كيف أناس بذلوا وهاجروا وتركوا صبروا. هذه المرأة ما تبرمت ولا قالت: أنا ما هذا الدين الذي يفرق بيني وبين زوجي؟ والرجل ما قال: ما هذا الدين الذي أترك ولدي في عند أهلي وزوجتي في مكان وأنا في مكان؟ ما تبرم هؤلاء، بل هم فرحون ببذلهم لدين الله سنة كاملة على مثل هذا الحال. فعند ذلك لما أذن لها قومها: فارتحلت، تقول، بعيري، ثم أخذت ابني فوضعته في حجري، ثم خرجت أريد زوجي في المدينة. قالت: ووالله ما معي أحد، ما معي أحد من خلق الله. فقالت: أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم زوجي، حتى إذا كنت بالتنعيم على مشارف مكة، واللي هو الآن عند مسجد عائشة تنعيم. قالت: لقيت عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، وهو أخو بني عبد الدار. فقال لي: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ رجل اسمه عثمان بن طلحة. قالت: أريد زوجي بالمدينة. فقال لها: أوما معك أحد؟ أو ما معك أحد يوصلك من مكة إلى المدينة 450 كيلو؟ ما معك أحد يوصلك؟ قالت لا والله إلا الله وابني هذا. فقال عثمان ابن طلحة والله ما لك من مترك، والله ما لك من مترك. فأخذ بخطام البعير، وكان عثمان يومئذ على الشرك، كان عثمان ابن طلحة يومئذ مشركا، أسلم قبل الفتح. واسمعوا خبره ومدحته أم سلمة. عثمان بن طلحة قالت فأخذ بخطام البعير، قالت فانطلق معي يهوي بي، والله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه. كان إذا بلغ المنزل أناخ بي، يعني إذا أردنا أن ننزل أناخ بي ثم استأخر عني. تعرفون أنهم ينزلون في السفر طريق طويلة، طريق بين مكة والمدينة قديما على البعير 10 أيام، 10 أيام بلياليها، فيريدون أن ينزلوا منزلا لينام لتنام هي. فكان يقعد البعير ويستأخر عنها حتى إذا نزلت عنه استأخر ببعيري فحط عنه، ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى إلى الشجرة فاضطجع تحتها. فإذا دنا من الرواح قام إلى بعيري فقدمه لي، ثم استأخر عني حتى لا يظهر منها شيء يكرهه، فيستأخر عنها فقال اركبي، فإذا ركبت فاستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاد بي حتى ينزل بي، فوالله ما زال يصنع بي ذلك حتى أقدمني المدينة وهو على هذا الحال. فلما نظر إلى قرية بني عمرو ابن عوف بقباء قال زوجك بهذه في هذه القرية، وكان أبو سلمة رضي الله عنه نازلا هناك، قال فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة، فقط أوصلها من مكة إلى المدينة ورجع في غاية المروءة، في غاية المروءة. أما والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. كذاك الفخر يا همم الرجال تعالي فانظري كيف التعالي. هكذا يلخو مروءة الرجال، مروءة عنده مروءة. هذا لم يكن من المسلمين، ما كان من المسلمين. عثمان بن طلحة كان يومئذ كافرا، أسلم رضي الله عنه بعد الحديبية وقبل الفتح، جاء هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وأسلموا الثلاثة معا، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مفتاح الكعبة. عثمان بن طلحة قال هذه أخلاقه قبل الإسلام، فكيف بعد الإسلام؟ هذه أخلاقه قبل أن يسلم، كرم الصحبة، حسن العشرة، مروءة النفس. يعني انظروا مع امرأة، طب الواحد يقول لماذا ماذا يدعاه مضطرة إلى ذلك، يعني أنت أن يصحبها مثل هذا في حال الضرورة. ثم الأمر قبل أن يأتي التحريم أنه لا يحل المرأة أن تسافر إلا مع لمحرم، قبل أن يأتي التحريم. وثانيا هي مضطرة لمثل هذا. وكان عثمان بن طلحة نعم الرجل من ناحية المروءة في هذا الباب. انظروا كيف استأخر عنها أيها الإخوة، ولا ينظر إليه مع أنه كان مشركا. وهكذا نتذكر أخلاق العرب الذين هيأهم الله لحمل الرسالة. ماذا يقول ذاك العربي؟ قال أعمى إذا ما جارتي برزت، أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. ما ضر قوما كنت جارهم ألا يكون لبيتهم ستر، جيراني لو لم يكن لبيتهم ستر أنا لا أنظر مروءة، لو ما في ستار عند الجدار عند الجيران لا أنظر مروءة. ويقول عن نفسه أنا إذا جارتي برزت أعمى، أنا بمثابة الأعمى، أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارة الخضر، ما ضر قوما كنت جارهم ألا يكون لبيتهم ستر. هذا قبل الإسلام، قبل في الجاهلية هذا، لكن في شيء اسمه المروءة، مروءة الإنسان، أنه جاره كيف ينظر إلى زوجة جاره، كيف ينظر إلى زوجة جاره، المروءة كيف هذه امرأة ضعيفة مستضعفة، هذه قد ظلمها أهلها وأهل زوجها وتركوها سنة كاملة مثل هذا الحال، ويستغل مثل هذه من أخلاق العرب أيها الأخوة، هذه أخلاق العرب. وأقول سبحان الله، أعداء الدين يريدون أن يعدموا فينا شيئين، يريدون أن يعدموا فينا الإسلام أولا ومروءة العرب ثانيا، يعني مش فقط أن يعدموا فينا الإسلام وأخلاق الإسلام، مروءة العرب ثانيا. ولذلك هناك أناس أيها الإخوة عندهم غيرة العرب، لا من منطلق الدين، من منطلق غيرة العرب أنه عربي، هناك أناس عندهم كرم العرب لا من منطلق الدين لكن من كرم العرب. الحياة المدنية المعاصرة تجعل تلغي حتى مش أخلاق الإسلام، أخلاق العرب، الغيرة مثلا، الغيرة على الأعراب هذه من أخلاق العرب. أتعرفون أنهم كانوا يعدون البنات ليس فقط أنه من خوفا من الرزق كما في النصوص، فيه هناك أسباب أخرى، قالوا خوفا من العار، كيف أنا هذه البنت تكبر تفعل فاحشة وكذا، عرب بغار. كذلك كرم النفس، كرم، ربما قال كان أهل مكة ربما يستدينون لأجل أن يطعموا الحجاج ويبقى دينهم إلى العام القادم وهم يسدوا فيه حتى يطعم الحجاج، هذا حاج جاء ضيفا، عيب علينا يقول أنه هذا الحاج الذي جاء ضيف أن يفتح زاده أو أن يشتري طعامه، هذا عيب علينا، جاهلية هذا، ومع ذلك يستدينون أحيانا لإطعام الحجاج. فهم أصلا بدهم يلغوا أخلاق الإسلام الآن، وحتى أخلاق العرب اللي هو العربي اللي عنده كرم ومروءة ونحو ذلك. فعثمان بن طلحة هذا من أخلاق العرب السامية الآن، ومدحته أم سلمة تقول والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبا قط أكرم من عثمان بن طلحة، ما رأيت صاحبا قط أكرم من عثمان بن طلحة. أما موقف أبي سلمة وأم سلمة فلا شك أنه يسجل في التاريخ، لا شك في موقف الهجرة هذا يسجل في التاريخ، وكيف أن قريشا فرقوا بينه وبين أهله وبين ولده، وهذا أسلوب الكفار أيها الإخوة في زيادة الشق على المسلمين، هذا أسلوب قريش هكذا اتخذوه، زيادة المشقة على المسلمين، هذه أخلاقهم ليشقوا على المهاجرين الذين يريدون البذل لدين الله، وعوضها الله خيرا. يعني مثل هذا الزوج الذي ضحى للدين لا شك أنه يحب، لا شك أن هذا الزوج وفى له، ولذلك مات أبو سلمة رضي الله عنه وارضاه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سلمة زوجها مات، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سلمة مسجى، أبو سلمة مسجى قد سجي، فقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه. كان هذا مما دعا لأبي سلمة رضي الله عنه وارضاه، ودخل على أم سلمة قال، فقال لها قولي يا أم سلمة اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت ومن خير من أبي سلمة، ومن خير من أبي سلمة. انظروا هذا، والله مثل هذا الزوج حقا يحب، مثل زجوف له، ومن خير، شوف حزينة على زوجها، حزينة. بعض النساء إذا مات ما زوجها بقول الحمد لله الله عز وجل وفق ويسر، الحمد لله رب العالمين. واحد من المشايخ الله يرحمه والله حدثنا في مجلس قال والله جاءت امرأة عندي على المسجد قالت يا شيخ أنا نذرت نذر وبدي أطبقه، يعني إيش أساوي؟ يعني نذرت نذر إذا مات زوجي إني أذبح ذبيحة شكر لله تعالى، إذا مات زوجي شكر لله عز وجل بدي أذبح لي ذبيحة أوزعها للفقراء والمساكين. فبارك الله فيك، وين أوزعها وكذا؟ تسأل، شوف ما شاء الله الحب الآن هذا والوئام بينهم. يقول إذا مات زوجي إني أذبح ذبيحة لله شكرا لله تعالى. مثل أبي سلمة يحب يوفى له، تقول ومن خير من أبي سلمة؟ معقول زوجاتنا يقول ومن خير من أبو عبد الله ومحمود ومحمد؟ لما واحد يقول ومن خير منه، هي مش متصورة في واحد خير من أبي سلمة، لأنها تراه أنه أحسن الناس. ومن خير من أبي سلمة؟ قالت فقلت اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فعوضني الله خيرا من أبي سلمة فزوجها الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو خير من أبي سلمة وسيد ولد آدم، خير من الناس جميعا، فعوضها الله خيرا. وهذا من كرامة أهل هذا البيت، أنهم لأجل تضحيتهم لدين الله هذه المرأة عوضت خيرا. فكان أسلوب قريش أولا بالتفريق بين الرجل وزوجته وولده، كان أسلوب آخر عندهم، عندهم أسلوب اسمه أسلوب الاختطاف، كان أسلوب الاختطاف. قيادة قريش داخل مكة لم تكتفي بمنع المسلمين من الهجرة، بل تعدت إلى أن يحاولوا إرجاع من دخل المدينة مهاجرا. طبعا هذا بأكمله قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبل هجرة النبي، والنبي حث الصحابة أن يهاجروا، فبدأت طلائع المهاجرين تأتي المدينة، فقامت قريش بتنفيذ عملية اختطاف لأحد المهاجرين، ونجحت هذه المحاولة، وتم اختطاف أحد المهاجرين من المدينة وأعيد إلى مكة. يذكر لنا عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه هذا الخبر، يقول اتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة، يعني توعدنا أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص ابن وائل السهمي. هشام بن العاص، هشام بن العاص أخو من؟ عمرو بن العاص. عمرو بن العاص وقتها كان كافرا، هشام بن العاص كان مسلما، أبو العاص بن وائل رأس من رؤوس الكفر. فقال نحن تواعدنا التناضب من أضات بني غفار فوق سرف مكان، تواعدنا أن نكون عنده هناك الثلاثة، تواعدنا حتى نهاجم. هذا الخبر الصحيح في كيفية هجرة عمر الخطاب. وأما ما يذكر أن عمر رضي الله عنه حمل السيف وقال أنا عمر الخطاب إني أريد الهجرة، من أراد أن يمنعني فليمنعني، فهذا خبر ضعيف لا يصح، فيه راو ضعيف، فالخبر إسناده لا يصح، إنه كيفية هجرة عمر وأنها كانت علنا وتحدى أهل مكة بها، هذا الخبر ضعيف. هذا الخبر الصحيح في كيفية هجرة عمر، يقول نحن توعدنا الثلاثة هشام ابن العاص وعياش بن أبي ربيعة وأنا، وقلنا أينا لم يصبح عندها فقد حبس، عند ذاك المكان هذا قد حبس عنا فليمض صاحبه، يعني ما استطاع أن يأتي. قال فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيع عند التناضب وحبس عنا هشام، هشام بن العاص، وفتن فافتتن، يعني عذبوه فتكلم، وكان بشدة التعذيب والإذاء ربما يتكلم بأشياء رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن قلوبه مطمئنة بالإيمان، فافتتن وبعد ذلك تاب الله عليه ورجع مرة أخرى. فلما قدمنا المدينة، يقول عمر، نزل في بني عمرو بن عوف بقباء، لما نزل عمر الخطاب وعياش بن أبي ربيعة في بني عمرو بن عوف بقباء، خرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عياش بن أبي ربيعة، خرجا يريدانه أن يرجع إلى مكة، وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما، كان ابن عمهما وأخاهما لأمهما، حتى قدم علينا المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم وقتها بمكة، فكلماه وقال له أبو جهل، قال له إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك، إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك، ولا تستظل من شمس حتى تراك. فرق لها. فقلت له، عمر يقول، قلت له: عياش، إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك، والله ما يريدون إلا أن يفتنوك عن دينك، احذرهم، والله لو قد آذى أمك القمل لم تشطت، يعني لو اجعل رأس القمل ببشرك تنتشط، يعني تخافش عليها، أمك لو اشتد عليها الحر لاستظلت. قال: لا، نذرت أنه ألا تستظل ونذرت ألا تمتشط. فقال عياش بن أبي ربيعة: يا عمر، أبر قسم أمي، ولي هناك مال أذهب إلى مكة حتى أخذه، وأبر قسم أمي، ماذا نذرت؟ قال: فقلت له، عمر يقول: والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا، يا عياش لك نص مالي، لا تذهب، لك نص مالي. وهذا يدل على تضحية عمر، حقيقة الأخوة بينهما، لك نص مالي. فأبى علي إلا أن يخرج معهما. فلما أبى إلى ذلك قلت له: أما إذ فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه، فإنها ناقة نجيبة ذلول، إلزم ظهرها، يعني سريعة، إذا أرادوا منك سوءا أهرب منهم، فإن رابك من القوم شيء فانجو عليها. قال: فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل: يا أخي، والله لقد استغلظت بعيري هذا، أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ ما هو أخوه من الرضاعة أبو جهل. قال: اجعلني على ناقتك أركبها، استغلظت بعيري، يعني ثقل علي. قال: فقال: بلى. فأناخ، وأناخ ليتحول عليها، فلما استوى على الأرض عدا عليه الاثنان، الحارث بن هشام وأبو جهل، فأوثقاه، ربطاه، ثم دخل به مكة وفتناه عن دينه وضرباه آذياه فافتتن. يقول عمر: فكنا نقول: والله ما يقبل الله تعالى ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة. قوم عرفوا الحق والإسلام رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم، فكانوا يقولون ذلك لأنفسهم، إنه خلص أن الله لن يقبل منا، حتى نزل قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إلى آخر الآية. قال عمر رضي الله عنه: فكتبتها بيدي في الصحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص إلى صاحبه. قال: فقال هشام: فلما أتتني الآية جعلت أقرأها بذي طوى مكان أصعد فيها النظر أصوب، حتى قلت: اللهم فهمنيها، اللهم فهمنيها. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكثر أن يقول: يا معلم سليمان علمني، يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، اللهم فهمنيها. آية واضحة، لغة عربية، لكن فهمنيها يا رب. قال: فألقى الله في قلبي أنها نزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا. قال: فرجعت إلى بعيري فجلست عليه، فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة. فهذا أسلوب قريش الآخر، ألا وهو أسلوب الاختطاف، كانوا يختطفون المسلمين من المدينة حتى يرجعوا لمكة، أسلوب آخر، والحبس. النبي صلى الله عليه وسلم مكث عليه الصلاة والسلام مدة يدعو: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. يدعو للصحابة بأسمائهم: يا رب هؤلاء، يا رب أنجهم، يا رب أنجهم، ذلك لشدة ما كان عليه. وسلكت أيضا قريش أسلوبا ثالثا في منع الصحابة رضي الله عنهم من الهجرة، ألا وهو أسلوب التجريد من المال. نكمل إن شاء الله تعالى في درس قادم إن قدر الله اللقاء والبقاء. وصلي لهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.